بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
مرحلة الشباب وأهميتها
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الحديث عن الشباب ذو شجون، والأمة إذا لم تهتم بشبابها فهي أمة هالكة، بل لا قيمة لها في واقع الحياة. ولذا وجب علينا جميعا أن نهتم بهذه الشريحة أشد الاهتمام، لأنها هي عماد المستقبل، وهم قيادات الأمة، بل وعليهم الاعتماد بعد سنوات في تدبير الأمور وتسييرها. وكم كنت أتمنى أن لو كانت هذه المحاضرات جلها بل كلها عن الشباب، فالحديث عن الشباب لا يمكن أن يستوفى في دورة واحدة ولا أن يلقى في محاضرة، وإنما يحتاج إلى سلاسل من الذين لهم شيء من المنهج التربوي، ممن يعاشرون الشباب ويجلسون معهم ويعرفون واقعهم ويعلمون ما يحيط بهم من الأخطار والمصائب والبلايا والفتن، حتى يوجه هذا النشأ لنرى ثماره في أيام قلائل. ووقفت متأملا في حول هذا الموضوع، وهو الشباب بين الإفراط والتفريط، فقلت هذا كان الأولى أن يلقى قبله محاضرات حول تعريف الشباب وطبيعة الشباب وأهمية إعداد الشباب، فإذا كوننا بعد ذلك نخشى من الانحراف أو الإفراط والتفريط. لكن كوننا ندخل في الإفراط والتفريط قبل أن نعرف ماذا يكون عليه الشباب وماذا ينبغي، فإن هذا وصول إلى نتيجة قبل البداية. ولعل الله أن ييسر عددا من المحاضرات حول هذا الموضوع، في هذا اللقاء فتح في الذهن مدارك أن لا بد من التركيز على إعداد رسائل للشباب خاصة بهم. وإذا تأملنا قضية الإفراط والتفريط، فقلت في نفسي: ما الذي نتحدث عنه عن الإفراط والتفريط؟ أعن ضياع الهدف، أم إهمال العبادة، أم عن العلم وطلبه، أم عن الدعوة وما ينبغي أن يكون الشباب عليه، أم عن الأخلاق، أم عن الوقت وضياعه، أم عن القراءة والتحصيل، أم عن المعاصي التي أحدقت بالشباب فأصبح بعضهم بين إفراط وتفريط؟ جوانب شتى وجراحات عظيمة تحتاج إلى لقاءات، ولا يمكن أن نأخذها في لقاء واحد. وبناء على ذلك، فلعلي أمر إمرارات سريعة، وإن كنت أقول لن نستوفي كل ما يحتاجه الشباب بين الإفراط والتفريط في هذا اللقاء. وأبدأ أولا بمقدمة. نحن من أمة لها دين، ودينها الإسلام، ومن طبيعة دينها أنه يؤثر على أتباعه، فلا يؤثر على الكبار ولا على الصغار ولا على الرجال ولا على النساء، وإنما يؤثر على جميع شرائح المجتمع صغيره وكبيره. ومن هنا وجد أقوام يعجبون كيف يمكن أن يكون الإنسان مطربا ويصلي، أو رياضيا ويستقيم، أو غيرها من شرائح المجتمع، فليست المعصية سببا لخروج الإنسان من الدين، ولا أن من عصى يجب أن ينسلخ عن دين الإسلام. وإن كنا نقول في الواقع نجد ذلك واضحا أمام الأعين، ويعجب الإنسان من ذلك عجبا حين نشاهد أن لهذا الدين تأثيرا على أتباعه أيا كان أولئك. وإذا أردت أن تعرف فانطلق إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تجد العجب. هذا الدين يؤثر على أفراده ويدخل في كل جزئية من حياتنا، في عبادتنا وفي أخلاقنا وفي مظهرنا وفي جميع أمورنا صغيره وكبيره. أنا مسلم والإسلام يحيط بي من جميع جوانبي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلست مسلما في المسجد، وإذا خرجت كنت الكاذب الغاش، وكنت المخادع، وكنت صاحب المعاصي والفسق، وكنت الجارئ على ما حرم الله علي. وإذا نادى المنادي سارعت إلى المسجد وأعلنت بأنني أنا المسلم. نقول رويدك، فتلك شخصية متناقضة، وذكر الله عنهم بتشبيه أحوال هؤلاء بأنهم يشابهون أهل النفاق، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الشخصية لا تدل على أن الإسلام أثر عليها التأثير الحقيقي. هذا الدين يكون مع الإنسان في كل مكان هو فيه، فأنت مسلم في بيتك، مسلم في سفرك، مسلم في حضرك، مسلم في صحتك، مسلم في مرضك، مسلم في لقاءاتك مع الناس، ومسلم حتى في داخل غرفة نومك. وإن لم يطلع عليك أحد فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لسنا كأمة الكفر، فإنهم لا يعبدون الله تعالى إلا في معابدهم وكنائسهم، ونادى مناديهم من قبل هذا لله وهذا لقيصر، فكانوا يقولون إذا جاءوا إلى المعابد هنا لله، وإذا خرجوا حلالهم ما يشتهون من الفسق والفجور. وهذا في أمة الإسلام ليس بصحيح. إن الشباب مرحلة لا بد من الاهتمام بها، ونجد الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه في مواضع متعددة. قبل أن ندخل في مرحلة الشباب وأهميتها، نجد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد مرحلة الشباب، وهل لها زمنا معينا؟ والصحيح أنها تبدأ من بداية البلوغ، واختلفوا في نهايتها، هل هي إلى 30 أو إلى 40 حتى يبقى مرحلة الكهولة ثم الشيخوخة؟ والأمر هين، ولذلك يقول أهل العلم أطول حياة يعيشها الإنسان هي مرحلة الشباب، لأن أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وإذا قسنا من 15 إلى ما نسميه إلى 40 أو إلى 50 وجدنا أنه طفولة قليلة، والكهولة والشيخوخة نادرة أن يبلغ الإنسان 80 و90، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من عبادي من يجوز ذلك. وأصبح عند الناس إذا مات الإنسان وعمره 60 أو 70 قالوا أكل عمره ولم يحزنوا على فراقه كثيرا، لكن إذا مات في ريعان الشباب كان يؤمل ويطمح بآمال بعيدة، مما يدل على أن مرحلة الشباب هي أطول المراحل عمرا. نجد في القرآن ذكر الله الشباب في غير ما آية، في قوله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وذكر الله الشباب بالقوة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. يقول العلماء إن مرحلة القوة هذه بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فأصبحت القوة هي أكثر من مرحلتي الضعف. وحين يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، كثير من أئمة السلف قالوا إن الأشد هو أن يبلغ الإنسان سن الحلم، فإذا بلغ سن الحلم يعطى مال. والنصوص في ذلك كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اهتم الإسلام بمرحلة الشباب اهتمام عظيم، وجعل هذه المرحلة لها من الأثر السبب، لأن الشباب في كل أمة هم ثروتها وعدة مستقبلها، ولهذا كان للشباب في تاريخ أمة الإسلام تاريخا حافلا لا ينسى على سطر التاريخ. فخذوا أمثلة غرائب وعجائب: عمير بن أبي وقاص ألم يخرج إلى الجهاد ويقول سعد: قلدته السيف وإنه ليخط في الأرض وما يرجع من المعركة إلا وقد استشهد في سبيل الله صغيرا. حنظلة رضي الله عنه وأرضاه يخرج ليلة عرسه قد جامع ولم يغتسل فيقتل في سبيل الله في ريعان شبابه، وتغسله الملائكة بين السماء والأرض. وعبد الله بن عمرو بن العاص ذاك الشاب الذي يختم القرآن كل ليلة ويصوم الدهر أجمع ويقوم الليل بأكمله، وينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، فيستمر على عبادة الله تعالى حين أوصاه: يختم كل ثلاث ويصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل ما شاء الله إلى أن مات. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر بأنك تفعل كذا وكذا؟ قال: يا رسول الله، إني أريد الأجر والثواب، وإني في حياتي وشبابي أريد العمل الصالح. لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كثرة العمل الصالح، وإنما هذبه صلى الله عليه وسلم ودله على خير ما يعلمه، وانضبط رضي الله عنه وأرضاه. في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم نجد عجبا حين جاءت النصوص في بيان قضية الشباب والاهتمام بهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على اهتمام بها أنها جعل الشباب هي بداية التكليف؟ إن الشاب حين يبلغ سن الحلم، يبلغ 15 أو يحتلم أو ينبت شعر العانة، يصبح كأبيه وكجده في التكليف، كل شيء محرم في النصوص والكتاب والسنة ينطبق عليه وإن كان جسمه صغيرا. وقبل رمضان إحدى الأخوات اتصلت تسأل، تقول: عندي بنية بلغت 8 سنوات وقد حاضت، هل هي بلغت؟ قلت: نعم. فقالت: صغيرة لا تفقه. قلت: لو زوجتها لحملت بعد 9 أشهر، فإنها قد بلغت سن النساء. وهنا اتق الله فربيها وعلميها وفقهيها في دين الله تعالى حتى تكون امرأة صالحة عابدة تقية. فليس العبرة بالطول ولا بالقصر ولا بسمن الجسم وضعفه، وإنما علامات جاء بها الشارع بينها لنا لأجل أن يضبط أمورنا كلها صغيرها وكبيرها. في حديث علي بن أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب. جعل النبي حتى يشب، وأصبح إذا بلغ سن البلوغ أصبح شابا، وعن المعتوه حتى يعقل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأمر والنهي الذي يسميه العلماء التكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون وكالطفل، فإن هؤلاء لا تجب عليهم. أما إذا بلغوا سن التكليف فإن يجب عليهم كل شيء. ونجد أن من اهتمام الإسلام بالشباب جعل الشباب فترة قوة، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: والله أخرجكم من بيوت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يمر في هذه الحياة الدنيا بمراحل تتفاوت قوة وضعفا، فهو يخرج إلى الدنيا صغيرا ضعيفا لا يعلم شيئا، ثم يكبر شيئا فشيئا ويقوى جسمه وينمو وتنمو حواسه ويزداد عقله علما وفهما وإدراكا، ثم تكون نتيجة يبلغ الأشد فتنزل عليه التكاليف مباشرة. يقول الإمام الحافظ بن كثير على هذه الآية، يقول: ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده، وذلك بإخراجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، بعد هذا رزقهم الله السمع والبصر، السمع يدركون به الأصوات، والأبصار يدركون بها ويحسون بها المرئيات، والأفئدة وهي العقول التي مصدرها أو مركزها القلب، ولذلك يصبح الإنسان يستفيد استفادة كبرى بهذه الحواس، فتأتيه مرحلة التكليف له. نجد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على التخفيف مما كان عليه من كثرة العبادة، فقال: قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، من قوتي وشبابي، مما يدل على أن مرحلة الشباب مرحلة تتميز بخصائص، وسنذكرها سردا سريعا لنرى العجب في هذه المرحلة. ويكرر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزله تدريجيا: اقرأ القرآن في شهر، يقول: دعني أستمتع من قوتي وشبابي، اقرأه في نصف شهر، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، وهكذا يردد، لأنه يعلم أن قوته وشبابه سبب لتحصيله للأجور والحسنات والثواب عند الله تعالى. يقول كثير من أهل العلم إن مرحلة الشباب لا شك مرحلة قوة التعلم، ويستفيد الإنسان فيها استفادة كبيرة جدا. عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن الأرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: كبرنا ونسينا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، إن الإنسان حينما تكبر به السن ينزل إلى قضية الضعف في ذكرياته وما عنده من العلم، بخلاف إذا كان الإنسان قويا في مرحلة الشباب فمحفوظاته عظيمة. وقديما قيل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إن المعلومات التي حفظتها في ريعان شبابك لا تنسى أبدا ما دام الإنسان يتعاهده، لكن إذا كبر الإنسان ثم جاءت معلومات وأحداث شاهدها وغيره ما أسرع أن ينسى وما أسرع أن يضعف، فيتذهب هذه المعلومات فما يبقى معه إلا نزر يسير. والله قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ذكره الله تعالى. فربما وصل إلى سن التخريف، وربما وصل إلى سن الضعف في محفوظاته وذكرياته وما عنده من المسائل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوجه الشباب، وكان التوجيه للشباب بأحاديث شتى عظيمة جدا، وما ذلكم إلا لأن الشباب هم جنود الإسلام وهم حماة وطن الإسلام. كم هم الشباب الذين استشهدوا لإعلاء كلمة الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مر التاريخ لا يزال أسرع الناس إقداما وقتالا وبذلا وتضحية هم الشباب. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الأبناء بأنهم ويصفهم بأنهم مجبنة مبخلة. الأولاد يجبن الإنسان إذا دعا داعي الجهاد في سبيل الله نظر إلى أبنائه قبل أن يقدم نفسه رخيصا، وجاء الشيطان يضع له خواطر، لماذا لا يذهب فلان وفلان، فهذا ليس له أولاد وهذا عنده ولد واحد وأنا عندي ستة وكذا، ثم تصبح الأبناء سبب للجبن وعدم الإقدام. ويقول النبي مبخلة، فإنه إذا جاء داعي الإنفاق في سبيل الله وبذل الأموال وقف الإنسان أمامه أولاده فيقول من ينفق عليهم ومن سيطعمهم، ولا بد من تأمين مستقبلهم، وربما استشهد أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، مع أن عنده خير عظيم وفضل كبير ويستطيع أن ينفق، لكن الشباب هم أسرع الناس في الإنفاق. ولهذا كان لهم من الأثر العظيم في الأمة، الشباب هم الذين يعملون في ميادين الأمة كلها. وإذا انطلقت إلى ميادين الأمة من زراعة وصناعة وطب وتجارة وأعمال وغيرها تجد أن جل من ينتج هم الشباب، أما كبار السن فقد انتهت مهمتهم وعملوا في زمنهم. والآن كما قال زكريا دق عظمي واشتعل الرأس شيبة، فلن يستطيع أن ينتج كما ينتج هؤلاء. إن الشباب هم أصحاب الإنتاج العلمي وهم صانع الحضارات وهم قيادات الأمم، وغدا هم العلماء وهم طلاب العلم، بل هم الوعاظ والمذكرون، وهم الذين يسدون ثغرات الأمة كلها. نتأمل، كان بالأمس معنا أئمة رحمهم الله وجمعنا وإياهم في جنات عدن، وأصبحت الأمة في هذا الزمن تنطفئ فيها شموس كنا نستضيء بها في ظلمات المعاصي والفسق وفي ظلمات هذا المجتمع الذي أحاطته الشبهات والشهوات والفتن من كل مكان. نسألهم فنستضيء بنور الله الذي أنزل عليهم، واليوم لم نجد تلك الشموس بين أيدينا. وحين نتأمل كانوا بالأمس شبابا في ريعان شبابهم، بذلوا أنفسهم ونذروها لله خالصة في العلم والتعليم وفي الدعوة والنصح وفي الجهاد بالقلم والكلمة والموعظة الحسنة، بل وبعضهم بالجهاد بالأنفس قدموها رخيصة في سبيل الله تعالى، مما يدل على أننا جميعا سنمر هذه المرحلة، فهل نكون ممن يستغلها فيما ينفع الأمة أم أننا ننسى ذلك نسيانا عظيما. وقاعدة يجب أن نعلمها، أن الأمم إنما توزن بشبابها. مشكلتنا نعيش على ماض تليد ذهب ونقول كان الآباء وكان الأجداد وكنا منبع الصحابة وكان أجدادنا دعوا الناس وهدوهم ودلوهم على الخير، ولا ننظر إلى واقعنا. فإن الأمم إنما توزن بشبابها، فإن كان الشباب أهل جد ونشاط وبذل وتضحية وطلب للعلم وشعور بالمسؤولية وخدمة للدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتناصح ودعوة، علمت أن هذه الأمة لها المكانة والريادة. ولكن إذا نظرت إلى الأمة أنها أمة تهتم بالزمر والطرب والفسق والفجور وضياع أوقات شبابها فيما لا ينفعها دنيا ولا آخرة، جلساتهم على قنوات وعلى شبكات إنترنت يراقبون كل فسق وفجور هنا وهناك، وعلى جرائد ومجلات لا تزيدهم إيمانا ولا صلاحا ولا تقوى، وإنما تشغلهم فيما لا يستفيدون. ويقول أبو عبيدة القاسم بن سلام رحمه الله ورضي عنه إن من علامة خذلان الله للعبد أن يشغله فيما لا يعنيه، أن يشغله فيما لا يعنيه. كم من الشباب انشغلوا فيما لا يستفيدون منه، فما فائدة هذا الشاب أن سمع أو سهر على معصية وفسق؟ ما الذي رجع به؟ أرجع بمال أم منصب أم دينار ودرهم؟ أم رجع بمكانة في منزلة في مجتمعه؟ أم صلاحا لأمته؟ أم استقامة على لجوارحه؟ أم هي ظلمات بعضها فوق بعض؟ إذا أخرج يدها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الأمة في واقعها وفي عمومها شبابها مستهدف، ويراد مسخ هويته كاملة، ويصبح الشاب ينطلق هنا وهناك فيما لا ينفعه دنيا ولا آخرة. يجب أن نعلم فائدة صغيرة، أن الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أغلبهم الشباب. فأعطيكم أمثلة لطائف على ذلك. علي بن أبي طالب أسلم وعمره 8 سنوات، طلحة بن عبيد الله أسلم وعمره 14 سنة، جعفر بن أبي طالب أسلم وعمره 18 سنة، نجد عثمان رضي الله عنه يسلم وعمره 20. والنبي يعلن أهمية الشباب في أول دعوته وهو يودع الدنيا بأبي هو وأمي، وهو يجهز جيشا لغزو الروم، فيولي عليه أسامة بن زيد، عمره 18 سنة أو 17 سنة، يوليه على جيش فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، بل العشر المبشرين بجنات عدن. ولما قدح الصحابة فيه لأمرين، للونه ولصغر سنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم معلنا: إن تقدحوا في أمرته فقد قدحتم في أمرة أبيه من قبل، والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة، أهل لها رضيتم أم أبيتم. وإن كان صغير السن رضي الله عنه وأرضاه. جاءت النصوص الشرعية بالاهتمام بقضية الشباب في نصوص متعددة. يروي لنا الإمام الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: اغتنم 5 قبل 5، ثم يقول: شبابك قبل هرمك. إن الإنسان حين تكبر السن به ما يستطيع كثيرا من الأعمال. أليس كبار السن لا يستطيعون أن يحجوا كل سنة، ولا يستطيعون أن يعتمروا في السنة 2 مرات و3 و4؟ أليس كبير السن لا يستطيع أن يرحل لطلب العلم هنا وهناك، ولا يستطيع أن ينطلق لساحات الوغى للجهاد وغيره؟ أمرك النبي باستغلال جسدك وما آتاك الله من القوة قبل حرمك، ويجعل الإسلام أولئك الشباب الذين تربوا على طاعة الله تعالى، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على ملازمة الخير والاستقامة على دين الله والاجتماع مع الأخيار في الدعوة والتناصح والتوجيه وفي حفظ كتاب الله تعالى، يجعلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في طاعة الله تعالى. ليس المقصود أن يموت الشاب في ريعان شبابه، ولكنه قد يكون كبير السن، يموت وعمره 70 و80، ولكنه منذ نعومة أظفاره وهو ناشئ في طاعة الله تعالى، لأنه استمر على الخير والصلاح، واستمر على الاستقامة على دين الله تعالى. إن الشباب هي أفضل مراحل العمر. تعود هذه الأفضلية لهذه، لأن الشباب مصدر القوة والنشاط، ويتوفر فيها ما لا يتوفر في غيرها: كمال الحواس والقدرة على التعلم والكسب، ويجد الإنسان فيها خيرا عظيما، لأن الشباب هم دعامة الإنتاج في مر التاريخ، فنستفيد منهم، وتعتمد عليهم الأمم في صلاحها وفي استقامتها وفي غيرها من الأمور. نجد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول إن عن الشاب وهو في زهرة الحياة الدنيا وأفضل حياته، يسأل عن مرحلة الشباب سؤالا دقيقا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عن عمره فيما أفناه عامة، وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب جزء من العمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه لأنه من أعظم الأزمنة والأوقات التي يعيشها الشاب في استقامته وصلاحه وحرصه على طاعة الله تعالى. ثم يقول: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. نحن في حاجة للشباب في أمورنا كلها، صغيرها وكبيرها، والشباب هم القيادات وهم الذين يؤثرون في المجتمع. إن نعجب حين يركز الإسلام على الشباب، لأنه هو السبب لإرساء الإيمان في القلب وتمكينه، وكذلك الصلاح وانضباط الجوارح. ونجد قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، والحديث صحيح، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا. مما يدل على أن الشباب مصدر قوة ولذة. الشاب في مرحلة الشباب يستطيع يأكل كل شيء، ويسافر لأي مكان، ويستطيع أن ينطلق لأي ما يجد حرجا أن يذهب لأي مكان. أما كبير السن فما أكثر أن يستثقل إذا قيل نسافر إلى مكان كذا وكذا، جعل أمامه عقبات. أما ذلك الشاب فمهما رغب يصل إليه. وهكذا جعل أهل الجنة بذلك. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. مما يدل على أن الإنسان يندم إذا كبر على مراحل وأزمنة مضت من حياته، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. مما يدل على أن الإنسان إذا مضى عمره وذهب بدأ يندم على أيام وسنوات قد مضت. الشباب قد نبهنا على أنه أطول مراحل عمر الإنسان، وينبغي أن يركز الإنسان عليه تركيزا قويا. وهناك ثمة إحصائيات لقضية عمر الإنسان وما ينبغي أن يحرص عليه. يحتاج الإنسان رجوع الكتب التي كتبت عن الشباب ليعلم أن مرحلة الشباب هي أطول زمن يعيشه الإنسان. ومن مزايا مرحلة الشباب أن الشباب هم أسرع الناس للدعوة إلى الله تعالى، بل نقول هم أسرع الناس لقبول أي دعوة. الشباب على مدار التاريخ في أي قطر من الأقطار هم ركيزة الدعوات كلها. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس تأثرا وأسرعهم استجابة. بخلاف الشيوخ فإنهم يلتزمون بمعتقدات عندهم وآثروا موروثاتهم. ألم يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بقول كفار قريش: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ ساروا على الموروثات السابقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم سار على الشباب فانطلق ليبين لهم، فقبل هؤلاء الشباب. نجد الشباب ربما يكونون هم مصادر للخير والصلاح، وربما يكونون مصادر للفسق والفجور. أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. ووالله ما أحرجنا إلى الاستقامة، الإيمان والهداية والاستقامة من عند الله تعالى. وهؤلاء الشباب نظروا إلى الدنيا نظرة عجيبة، نبذوا أهلهم ونبذوا مدينتهم وقريتهم وقبائلهم، فخرجوا فرارا بدينهم. وما ضرهم أن خالفوا العادات والتقاليد، ولكن كبار السن هم الذين يعترضون. ولهذا قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءه. فما اعترض من اعترض إلا الكبار، أما الصغار فهم أسرع الناس. ولهذا ركز المفكرون بل أمم والدول على الشباب التركيز الضخم، والسبب لأنهم هم المصدر إما للخير أو للشر. أنتم تشاهدون أحبتي الآن القنوات الفضائية ماذا تركز عليه ومن يخاطب فيها، ونجد كذلك وسائل الإعلام كلها مرئية ومقروءة ومسموعة، تركز على من وعلى أي فئة تخاطب. الأطفال لا يقرؤون، وكبار السن ربما قد انشغلوا بأمور لكنها تركز التركيز الضخم على الشباب. ولهذا استغلوا الدعايات البراقة والشعارات المضللة التي كثيرا ما ينخدع بها الشباب دون غيرهم. يقول المستشرق جب: لقد فقد الإسلام سيطرته على حياة المسلمين الاجتماعية، وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فشيئا حتى انحصرت في صفوف محدودة. قال: وقد تم معظم هذا التطور تدريجيا من غير وعي وانتباه. ثم يقول: وقد مضى هذا التطور الآن إلى أمر بعيد ولم يعد ممكنا الرجوع فيه، ولكن نجاح هذا التطور يتوقف إلى حد بعيد على القادة والزعماء في العالم الإسلامي وعلى الشباب منهم خاصة. تركيز على الشباب منهم خاصة، كل ذلك كانت نتيجة النشاط التعليمي والثقافي العلماني. فأصبح الناس يربون على فصل الدين عن الحياة، وأن الدين لا دخل له في أمور الناس. الدين في المسجد، الدين في المأتم، الدين عند الموت، أما بقيته فليس للدين فيه شيء. وهذا هو الذي كان سبب لتأثير على كثير من الشباب مما أدى إلى انحرافهم. يسعى دعاة التنصير لإفساد شباب المسلمين وقطع صلتهم بالله تعالى، وجاءت ذلك في كلام زويمر في مؤتمر القدس للمنصرين المنعقد في عام 1935. ذكر قال: لابد، يعني يخاطبهم ليقول: لقد هيأتم جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السير في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام. إنكم أعددتم نشأ لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي مطابقا لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور، فلا يهتم بصلاة ولا إيمان ولا جهاد ولا طاعة ولا عبادة ولا غيرها. ثم قال: ويحب الراحة والكسل، يسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في هذه الحياة. شبابنا الآن ما شهواتهم منطلقة، يبحثون عن الصورة الماجنة وعن الفيلم الخليع وعن ضياع الأوقات في ألعاب لا تفيده دنيا ولا آخرة، من ألعاب بلاي ستيشن وسوني وأفلام الكرتون، وضياع وقتل يصبح الإنسان يصل مرحلة الجامعة وربما يصل فوقها وهو يتابع أفلام الكرتون، عقله لا يزال طفلا صغيرا، وأبعد عن الهدف الذي خلق له وهي عبادة الله تعالى. فهو يعلم، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإن جمع المال فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجود بكل شيء للحصول على شهواته في هذه الحياة الدنيا. ثم يقول: أيها المبشرون، إن مهمتكم تتم على أكمل وجه. وإلى الله المشتكى، ألسنا نشاهد كثير من أبناء المسلمين قلدوا الكفار في أمورهم كلها، في قصات الشعوب وفي الألبسة وحتى في ترك الصلاة والعبادة والطاعات والإيمان، تقليد للكافر ما تميز المسلم من الكافر حين تقلب طرفك في كثير من بلدان العالم الإسلامي. إذن الشباب لا بد من الاهتمام بهم حق الاهتمام، والحرص عليهم أشد الحرص، حتى يؤثر ذلك في واقعنا وفي مجتمعنا. يقول العلماء إن مرحلة الشباب مرحلة تكوين شخصية الشاب نفسه، تتشكل شخصية الإنسان ونفسيته وعقله في مرحلة الشباب. ومن شأن الدعاة والشباب في هذه المرحلة الحرص على تكوين الشخصية الصحيحة للشاب المسلم. وأنبه المربين في واقعنا الآن، ولعل الله أن ييسر محاضرة رسالة إلى مربي الشباب، لأن وجدنا كثير من المربين يربون الشباب لصلاحهم الذاتي فقط، فيصبح حرص الشباب على أن يحافظوا على هذا الشاب ألا ينحرف فقط. وهذه طيبة، لكننا في زمن نحتاج إلى الحفاظ على الشباب ومع ذلك إنشاء القيادات. فإذا وجدت شابا مميزا بالحفظ والذكاء والفطنة ومميز بشخصيته وقوة عقله، فهذا أركز عليه ليصبح قائدا غدا، وإن يكون أفضل مني وأفضل ما يهمني ذلك، همي نفع الإسلام لا أن يكون همي أن يكون حولي. فقد أوجهه فغدا يصبح الداعية ويصبح العالم ويصبح طالب العلم ويصبح المهندس المكتشف أو الطبيب أو المخترع، نفرح به وتفرح به الأمة بكاملها. وهذا يجب علينا أن ندرس حياة الشباب دراسة دقيقة، فلا بد من تكوين شخصيته الإيجابية حتى نستفيد منها، ولن تكون تلك الشخصية لها ثمرة حتى تربط بسلفها الصالح، وتكون قادرة على الانتفاع أو ينتفع بها في الإيجابيات حتى يكون لها من التأثير. وهذا يحتاج إلى شيء من المنهج التربوي، وذلك بتفريغ عدد من القيادات لتوجيه هؤلاء النشء المتميز. فمن الناس من نحافظ على ذاتيته، ومن الناس من نربيه ليصبح قائدا ومؤثرا في مجتمعه. لا نربي الناس أن يكونوا سواسية يضيعون، فيضعف الذكي والمبرز فيضيع أمام تيارات الشباب أو اختلافات الشباب وواقعهم. إن الشباب في الإسلام له تأثير من العطاء والخير والبناء، وهو بغير الإسلام يعيش تعاسة وبلاء. فالشباب طاقة يسخرها الإسلام في عمارة الكون، وقد يسخرها الآخرون لهلاك البشرية وإهلاكها. والعجب، يوجد في كثير من البلدان الاهتمام ببعض من الشباب لإخراجهم قيادات للكفر والإلحاد والفجور والمعاصي والفسق والفواحش وغيرها، وشتان بين من يربى على الصلاح والإيمان والتقوى وبين من يهمل فيضيع فلا يستفاد منه حق الاستفادة. الشباب له خصائص، وخصائص الشباب أولها أن الشباب في واقعهم يتميزون عن المراحل كلية. لهم خصائص جسمية وعقلية واجتماعية ونفسية، ومن الحكمة في الدعوة معرفة هذه الخصائص لنتعامل مع كل شاب بالأسلوب الذي يناسبه. فمرحلة الشباب مرحلة فتوة، وهذه المرحلة هي التي تسميها العلماء مرحلة المراهقة. وتبدأ هذه المرحلة يعني من بداية البلوغ، وقد تصل تزيد وتنقص، وإن كان ربما تصل عند بعض من الناس المراهقة إلى 60 سنة ويبقى مراهقا، اهتماماته ساقطة ونظرته سافلة ولا يستفيد من حياته إطلاقا. المرحلة الثانية هي مرحلة الرشد، وهي الرشد عادة النقيض الغي، ولهذا قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا الرشد يعني صلاح في دينه وحفظ لأمواله وحسن تصرف وإصابة للخير، وهذه ربما لا تكمل إلا بعد أن يزداد الإنسان يعني عقلا وإدراكا وفهما. فقد يكون الإنسان في مرحلة المراهقة، كمثال بسيط، قد يبلغ الإنسان 17 و18 وربما أكثر، فتعطيه نقود وإذا رأيت إذا به أضاعها فيما لا ينفع، تطلب منه شراء حاجات فاشترى له ألعاب صغيرة بالريموت يلعب بها، واشترى له أشياء تضيع، لا زال عقله ليس فيه رشد ولو بلغ سن البلوغ، فهو مكلف شرعا بالصلاة لكن في الأموال لا يعطى. ولهذا الله يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما إذا كان ليس عنده رشد فإنه يحتاج إلى شيء من التوجيه والنصح حتى يستفاد منه. في مرحلة الفتوة قلنا أنها تبلغ تبدأ يعني من البلوغ حتى سن 18، وبعضهم يقول أنها من الرشد حتى يبلغ يكمل. هذه المرحلة يقول لها خصائص. خصائصها الأولى الجسمانية، ولهذا تجد الإنسان منذ بلوغه يبدأ النمو عنده سريع جدا ممتد، فترى كل في مرحلة الذين عندهم أولاد كثر كل سنة لابد يفصل لأولاده ثياب جديدة في سن من 15 فما فوق، لأنها مرحلة نمو. ولهذا تقترن هذه السرعة بعدم الانتظام أو التناظر في النمو، وتأتي يعني سرعة النمو في مرحلة الفتوة بعد فترة طويلة من النمو الهادئ، نمو الطفل نبدأ به قليل 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 ثم يمتد، وأكثر ما يكون في المرأة سريعا. الآن عندنا في هذه المرحلة يحدث عنده نمو سريع مفاجئ في الهيكل العظمي، ونمو في الخصائص الجنسية والجسدية الأولية، وكذلك تغيرات يعني في هامة في أجزائه في قلبه، وكذلك في يعني حواسه وغيرها وفي جهازه العضلي والعصبي إلى غير ذلك. نجد كذلك منها تزايد الكم والكيف، فطول القامة والجهاز العظمي يتم دائما باختلاف فترة، قد يكون يسمن أو يصغر، ولهذا يحتاج إلى شيء من الرعاية وغيرها. من خصائص العقلية الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أعظم تفضيل عندنا إنه العقل. يقول العلماء إنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان عقال الناقة يربطها، والعقال حين يلبس الإنسان يضبط الشماغ عنده أو الغترة ما تطير، وعقل الإنسان هو الذي يجعله يمنعه عما يشين وما لا يستحسن أمام الناس. لو قيل واحد منا الآن اخلع ثوبك واجلس أمامنا الآن بفانيلة وسروال مثلا، يستطيع؟ ما يستطيع أبدا، عورتك مستورة وليس ثمة محذور شرعي. لكن يقول الناس سيقول مجنون، لكن أحدنا إذا دخل منزله مباشرة يخلع ويعلق، لا يوجد إلا أهل البيت وأحب الناس إليه، ما يستنكر منهم شيئا. ومن هنا قالوا إن العقل يعقل الإنسان عما لا يستحسن وعما لا يصلح أن يعمل أمام الناس. الإنسان في هذه المرحلة يتكون عنده النمو، الذكاء والانتباه وقوة التذكر، ويكون عنده التفكير في عواقب الأمور والنظر إلى المستقبل نظرة الصحيح حتى يستفاد منه. وسبحان الله ربما فيها مرحلة المراهقة يصبح الإنسان فوضويا في التعامل، ما يكون عنده انضباط. ولهذا وصية للآباء ألا يقيسوا أبناءهم بأنفسهم، نتمنى أن يكونوا كمثلنا، لكن يجب أن نغض الطرف. وليس معناه أن الشاب ينطلق إلى المعاصي والمخالفة يقول أنا مراهق فيأعمل ما شئت، لا، ولكن يحتاج إلى شيء من الرعاية والإحسان حتى ينضبط سلوكه، فإنه سريع ما يتقلب وسريع ما يتغير كثير من أحواله. في هذه الآن المرحلة وهي مرحلة النمو نعرف بأنها مرحلة فتوة، وذلك أن الشاب يشعر بأنه الآن له ذات. طفل صغير ما تستطيع أن تحمله ولا أن تأمره ولا أن توجه توجيها كاملا، لكن إذا بلغ وكبر هنا فرد، سيصبح الابن يشعر أنه رجل وأصبح يلبس مثل أبيه، وربما وصل طوله كطول أبيه، فلا يجوز لنا أبداً أن نعامله طفلاً صغيراً، بل نعامله كرجل. وقديماً قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لاعبه سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً. إلى 7 سنين وأنت تلعب معه، فما يضرك الطفل أن يأتي إلى حجرك ويلعب ويكب عليك شيء أو يكسر شيئاً، فليس مجال، تؤدبه بلطف لكن لا تضربه وتجلده كأنه فعل جرماً عظيماً. وصاحبه وأدبه سبعاً، بعد 7 سنين يميز، يعرف أن هذا غلط وهذا صحيح أو غيره، لكن بعد 14 سنة كن مصاحباً له كالأخ، مره أن يذهب لشراء الحاجات، مره أن يكون معك في أسفارك، في ذهابك إلى السوق، في زياراتك، حتى يكون ملتصقاً بك يتأثر ويستفيد الفائدة الكبرى، لأن الإبن يشعر بأي شيء بأنه قد استقلت ووجد له ذات. الأمر الثاني، الشاب في هذه المرحلة يبدأ ببناء الصداقات والاجتماعات، فلا تكن قاطعاً ابنك مقيداً له. بعض من الآباء لا يريد أبناءه أن يذهبوا إلى حلقة القرآن ولا لمكتبة مع الأخيار ولا أن يكون لهم أصدقاء أبداً، وهذا من الجهل ومن الخطأ. ولهذا يفرح الشاب عندما يبلغ أن يكون له لقاءات خارج المنزل، فهو ليس كأمه ولا كأخته، لكن ابحث له عن الصديق الصالح الذي يوجهه ويدله، وتجد عنده رغبة للعب والذهاب إلى المدرسة والمشاركة مع الناس، وأن يكون له دور فعال حتى يشعر بوجوده وتأثيره. وهنا لا بد أن نهتم له بقضية الأصدقاء، نبحث له عن أصدقاء يكون في عمره ويقاربونه في السن وفي العقل، ولكن يكون من أهل الصلاح والإيمان والتقوى، يوجههم ويدلهم من تثق بدينه وصلاحه وإيمانه. ولا تطلق أبنائك يتربون على الطرقات والشوارع، فيتربون على أخلاق الفسق والفجور والمعاصي وغيرها، فإن هذا يكون سبب لبعدهم عن أي شيء، عن الله وعن المنزل وعنك أيها الأب، والانحراف. سبحان الله، من المظاهر هذه المرحلة اهتمام الشاب بمظهره، خاصة في البداية، فيريد أن يكون كمثل أبيه في لباسه وفي ثوبه وفي جماله، حتى يعرف أنه فتى أصبح رجلا. كذلك ازدياد الوعي عنده، فيصبح يسأل عن كل شيء أمامه، لأن يريد تكوين ثقافته الذاتية. كذلك الميل إلى مساعدة الآخرين، فهو يريد أن يكون رجلا، فتجد الشاب منذ البلوغ ويستمر يحب أن يقدم خدمات ويحمل مع هذا ويبتسم في وجه هذا، يريد أن يكون علاقات. الآن كان بالأمس صغير ينهى ويؤمر، أما الآن فشعر بقضية الاستقلال، ويشعر بأن الناس إذا خدمهم دعوا له وأحبوه، فيريد أن يقدم. كذلك يكون عنده اهتمام كبير في اختيار الأصدقاء، لكن قد لا يوفق، فلا بد من ترشيده وتوجيهه. هذه المرحلة كذلك مراحل الشباب الأولى تتميز بالمنافسة، وهذه مرحلة تتميز تميز واضحا، أقرانه يحب أن ينافسهم، فإن كان في حلقة القرآن أحب أن يكون هو أحسنهم، في رحلة أحب أن يكون هو أحسنهم خدمة، في زيارات أحب أن يكون هو له شيء من البروز، وهذا لابد من التوجيه حتى لا يؤدي إلى الإعجاب أو إلى غيره، فينصح بتوجيه لطيف. كذلك يعني كلما ازداد احترام الفتى من زملائه، ربما شعر بالسعادة والفرح حيث أنه كان مقبولاً. المرحلة الثانية هي مرحلة الرشد من 18 فما فوق، تتميز أولاً بالبصيرة الاجتماعية. الشاب قبل 18 ما عنده شيء من البصيرة قوية، لكن بعد 14 بدأ له لحية وبدأ مميز، فأصبح رجلاً ويصبح الآن يبصر، ويعرف العلاقات، هذه علاقة مشبوهة، هذه علاقة ليست جيدة، هذا صديق يمكن أن يجلس معه وهذا صديق لا يجلس معه أبدا، أصبح عنده أدراك. أما في الأولى فما أسرع أن يقتنص، وربما انحرف في تلك المرحلة، لكن إذا وجد من يوجهه فإنه يسعد وينجو في الدنيا وكذلك في الآخرة. فرب كلمة هو قائلها يعني في بعض من الأمور قد تنفعه في مرحلة صغره وقد تضره فلا يستفاد منه. منها اتساع دائرة التفاؤل الاجتماعي، فيصبح علاقاته أكبر، أصبح الآن يجرى على الكبار ويجرى على الآباء ويجرى على الأجداد يجالسهم، لكن يوم إن كان أصغر فربما رميت عليه كلمات ونظر إليه، أما الآن فهو طول أبيه وأصبح يقود سيارة ويتعامل مع الناس. يوم أن كان في المرحلة الأولى لو ساق سيارة يلتفت يمنى ويصرخ خائف من مرور ومن شرطة ومن يصدم ومن أن يحصاب بحادث وغير عنده، لكن الآن أصبح معه بطاقة ومعه كذلك رخصة ويدخل مع المجتمع وشرائح ينطلق إلى المحلات وغيرها. كذلك يصبح عنده الإدراك في الوعي للحياة الاقتصادية. في المرحلة الأولى لو أعطي نقود اهتمام أن يشتري كاكاو وحلاوة مصاص وعس كريم وألعاب يلعب بها وقصص يضيع الوقت بهذا، لكن لما بلغ 18 فما فوق أصبح يفكر ويعيش لمستوى أسرته، يعلم أن هذا لا ينبغي ويعلم أن هذا ينبغي. سبحان الله تجد عجبا إذا بلغ الإنسان مرحلة 18 فما فوق قد يأتي في بعض الأيام ما يحتاج يأخذ نقود لاشتراء فسحة أو اشتراء غيرها، يقول ما في حاجة لأخواني أحوج بها، أصبح الآن يشعر بشيء من المسؤولية. أما في السابق فما يستطيع أن يعطي أحدا، لو طلب منها أن يعطي إخوانه مما جاء به من المدرسة من مطعوم ومشروب عنده الأنانية، لكن هنا لا. كذلك أصبح الآن عنده وهي مهمة بعد 18 يصبح التفكير الجدي بالحياة الزوجية والمستقبل الذي أمامه. ولهذا وصيتي للآباء أن يسارعوا في تزويج أبنائهم ولو كان بعد الثانوي إذا كانوا على قدرة وعندهم استطاعة. والله إني لأعجب من بعض من الآباء، ووجدنا بعضا من المشاكل ونحن في الجامعة، ابن في المرحلة الأخيرة من الجامعة ويطالب أباه أن يتزوج خوفا على نفسه ويرفض والده حتى تتخرج وحتى تتوظف تؤمن مستقبل. والده غني، ليس والده فقير حتى نقول، وهذا من الخطأ بل من الإثم، بل إن شيخنا رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن تزويج الإبن من نفقته التي تجب على أبيه إذا كان قادرا، إذا كان الوالد قادرا فيجب على الأب أن يزوج ابنه خوفا عليه من الفجور والفسق والمعاصي. نحن في زمن فتنه تترى وشبهاته أكثر، فلا بد أن يسارع في التزويج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وهذا العلاج اللطيف وصيتي للشباب كلهم منذ بداية بلوغهم وتفكيرهم بالأشياء الجنسية: سارعوا لكثرة الصيام، ولو أن تصوم شهرا وشهرين متواصلة وستة أشهر متواصلة، فليس هذا من صيام الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما حدد النبي للشاب زمنا معينا. ووصية للآباء أن يعينوا أبناءهم على الصيام، فإذا صام الابن خوفا على نفسه من الفاحشة فلا بد أن أعد له أجواء الصيام كلها، كأنه في رمضان أصنع له قهوة وتمرا وأصنع له ما يحتاج من الشراب والطعام وغيره. بعض من الآباء ينهى أبناءه عن الصيام، الابن يخاف من الوقوع في الفاحشة ووالده يقول: ما تصوم تشدد على نفسك، أينطلق إلى الفاحشة أم يرضي ربه؟ وهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لأبيك أبداً في نهيك عن الصيام، بل هيئوا لهم كل ما يحتاجون إليه، حتى يستقيموا على طاعة الله تعالى. وما أعظم المصيبة أن يؤتى إليك ويقال ابنك قبض مع فلان وفلان في فاحشة وجريمة نكراء وكنت أنت السبب، فإن الابن إذا عصى وزنى وفسق ولاط وغيره كان في ميزان سيئات والده، إذ لم يعنه على قضية الزواج والعفاف متى كان قادما. هذه المرحلة، وقبل أن أبدأ أبين أن الإفراط والتفريط يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وتكون هذه المحاضرة نسميها مقدمة، ولعلي تحدثت قديما منذ أكثر من 15 سنة محاضرة ما هكذا شباب الإسلام، وكانت لعلاج بعض من المظاهر التي كان الشباب عليها، ويمكن الرجوع لسماعها، وتكون هذه المحاضرة الثانية، والثالثة تكون الشباب بين الإفراط والتفريط. يقول علماء الذين تحدثوا عن مرحلة الشباب إن هذه المرحلة تتميز كذلك بشعور الشاب بالمسؤولية الاجتماعية، فيصبح الشاب في صغره ما يتحدث عن مشاكل العالم، ولا يتحدث عن مشاكل المجتمع الذي يحيط به، ولا المشاكل الأسرية، اهتماماته صغيرة. ولكن بعد 18 سنة يصبح يتحدث في مشكلة الشرق الأوسط، في الحروب القائمة، يصبح له دور ويتحدث عنها، لأنه الآن شعر بأنه قد بلغ رتبة يمكنه أن يتحدث وأن يبدي رأيه، وينبغي احترام وجهات النظر إذا كانت لها شيء من الصحة، أما إذا كانت على خطأ فترشد وتوجه حتى يستفاد منها. ومن خصائص هذه المرحلة خصائص سميها العلماء الانفعالية. من خصائصها أول شيء الحساسية الشديدة، الفتى في هذه المرحلة يتأثر سريعاً لأتفه المثيرات الانفعالية، مرهف الحس، ولهذا تجده رقيق الشعور، ربما تسيل مدامعه سراً وجهراً، ويتأثر من انتقاد الآخرين له ولو كان النقد هادئاً. ولذلك بعض من الشباب حين تلقي له كلمة وتنصحه يتغير ملامح وجهه مباشرة وأنت تريد توجيهه، وهو شديد الحساسية بما يسمع من المواعظ والقصص والبطولات وغيره، ولهذا تؤثر فيه تأثير كبير جدا. وهذا يعطينا أنه ينبغي أن نركز على ذلك الإحساس والحساسية الشديدة في التوجيه للخير. عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه، تعلمون قصته، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يعرض الصفوف، كان صغير وقصير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من صف إلى صف والرسول يستعرض، فرآه فنظر إليه وإذا هو صغير، قال ما تخرج للجهاد؟ ماذا عمل؟ قال فرح الحمد لله ما أذهب أقتل وغيره، بكى مباشرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نصحه ومحبة له ورفقا به وإحسانا إليه ألا يجاهد، ما يستطيع، لكنه بكى حتى ذهب لأخيه سعد ليتوسط له بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوسط له سعد فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة سعد، وإذا به يدخل الجهاد. ولهذا يقول سعد فكنت أحمل حمائل سيفه من صغره رضي الله عنه وأرضاه، وذهب فقتل مجاهدا. فإذا هي سريعة من مظاهرها قوة الانفعال، عنده الآن أصبح تكامل عضوي وتكامل عقلي، وهنا يصبح يملك مال الكبار. ولكن يجب أن نعلم أحبة الشباب أمرا مهم جدا، وهي وصية لهم، آباؤنا من قبل يقولون أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، فإذا نصحك والدك أو مدرسك أو أحد جيرانك وهو كبير فلا تغضب عليه أبدا، كن أذنا صاغية، فلن يدلك إلا على خير. ولهذا تجد الشاب يقول والده مثلا يقول ما تذهب هذا اليوم ولا تخرج في هذا المكان، فيقول أنا طفل أنا رجال سريع وما يرضى لأول وهلة. لكن كان يمكن أن يقول ما السبب، يعني هل في شيء تخشون علي، هل هناك من باب المداولة الحديث حتى يستفيد هو ويفيد بما يراد توجيهه ونصحه له. ولهذا يجب عليه أن يدرك ما يدركه الكبار من الاستشارات، وكذلك الكبار يجب أن يعرف هذه فلا يسارع في نهيه ونفرته، لكن يحتاج الشاب إلى الخبرة. وقديما قيل مثلا خيركم من وعظ بغيره وشركم من وعظ بنفسه. فقد يأتيك يقول أنا كنت في سنك وحدث لي كذا كذا، انتبه يا ولدي، انتبه يا ابني، انتبه يا أخي. فما تقول لا أن هذا كان في زمانكم وأنا ما يكون لي، لا هذا غير صحيح. فلن يدلك الناصح إلا لخير ما يعلمه. مما تتميز به مرحلة هذه من 18 فما فوق نسميها أحلام اليقظة. يصبح الشاب يسرح ويحلق بعيد ويعيش في نعيم ما هو فيه من الإطار الذي جاءه جديدا. وتجد أن الفتى يجد أحلام في اليقظة تنفيسا لرغباته وإشباعا لآماله، فهو يحلم بمستقبل باهر وبرجولة قوية متمكنة وبنجاح علمي دراسي متفوق، ويحلم بثروة عظيمة، ويحلم بزوجة جميلة، أحلام يسبح فيها. ولهذا تجد الشاب بعد 18 فما فوق عندما يأتيه النوم فكر لو كان معي سيارة كذا، ولو معي كذا، ولو معي شهادة وشريت كذا، أحلام لحظات، ثم يفيق إذا هو على فراشه ما عنده لا شيء ولا مال ولا شهادة. هذه من خصائص هذه المرحلة. لكن إذا كانت هذه الأحلام مربوطة بالدين، وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو، حديث نفس، مات على شعبة من النفاق، مات ميتة الجاهلية. أحلام اليقظة إذا ربطت بالدين، أفكر أن أكون عالما وداعية وطالب علم وناصحا ونافعا في أمتي موجها، تؤجر على هذه الأحلام. لكنها إذا كانت أحلاما لا يستفاد منها تصبح مشغلة للعقل وللنفس، وخاصة إذا كانت في أمور محرمة وفواحش ومصائب. كثير ما يجلس الشاب فيصبح تزول له الفواحش بجميع أنواعها، ثم كانت سببا لوقوعه في بعض من المعاصي والفسق فيؤزر عليها فتكون بلية. من مزاياها الصراع النفسي، يعاني الفتى أحيانا من صراعات نفسية تؤدي إلى تصرفات انفعالية وتقلبه إلى نقيضين في وقت واحد. فتجد الشاب الهادي المستقيم تحول في فترة إلى أنه الشرس وربما المجرم وربما الفاسق وربما كذا، لأنه يعيش هذه الصراعات. لكن إذا ربط نفسه بذكر الله، الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ربط بمجالس الخير وبمحاضرات والدروس والفوائد يصبح الإنسان يأنس بالله تعالى وتزول عنه كثير من تلك الصراعات النفسية. من خصائص هذه الانفعالات نجد يعني منها يعني أن الشاب في هذه المرحلة سريع التدين والتأثر بالمواعظ، وهذا قد ذكرناه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي نشأ في طاعة الله تعالى لكون مرحلة الشباب مرحلة الشهوات والفتن والمعاصي وغيره، ولهذا يحتاج الإنسان إلى التدين ليضبط جوارحه وأحاسيسه. هذا التدين يوجد عند الشباب له مزايا. أولا الحماس الديني، وهذه نعمة. فتجد الشاب إذا استقام سبحان الله من أسرع الناس إلى المسجد. تعرفون الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الصفوف الأولى. لما انتهى النبي من الصلاة وجد الشباب الصغار كلهم في روضة المسجد، والكبار في الصف الأول الثاني وأطراف المسجد. عتب النبي على الكبار، قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى، لماذا الشباب هم أسرع الناس؟ مما يدل على أن عندهم الحماس الدين، وهذه نعمة إذا وجهت توجيها عظيما. وكلكم يعلم قصة عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو، لما كان يختم القرآن كل يوم ويصوم الدهر كله وما يفطر ولا يوم، وكان يقوم الليل أجمع، هذبه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه توجيها له، وهذا من نعمته. وتجد الحماس الذي كان للصحابة لما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته عن زواج، هل الرسول يتزوج، هل يأكل اللحم، هل يقوم الليل، فماذا قال أحدهم؟ أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال أنا أصوم الدهر كله، والثاني قال أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، والرابع قال أنا لا أكل اللحم. جاء النبي وهذبهم وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم، لن تكونوا أحسن مني خشية، أنا أتزوج وآكل وأنام، وبين لهم منهج الحق. من مزاياها الفتور بعد الحماس، سبحان الله، من 18 وغيره تجد الشاب الذي كان عندك في الحلقة سبحان الله ما تشعر إلا وهو أصبح فاجرا فاسقا. مما يدل على أن الشاب يحتاج إلى شيء من الحفاظ الضخم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فسق وفجور ومعاصي فقد هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد. وكثيرا ما ينتاب الشباب الخوف والقلق من الإحساس من التغير، لكن وصيتي للشباب أولا أن يدعو الله دائما بالثبات على دين الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الثاني إلزموا الشباب الأخيار والزموا غرزهم، فهم من أعظم الثبات على دين الله تعالى، هم من أعظم الأسباب لثباتك على هذا الدين، فإن القرين بالمقارن يقتدي. منها احرصوا على عبادة الخلوات في ظلمة الليل، عود نفسك قبل أن تنام تقرأ صفحتين أو ثلاث من القرآن، قبل أن تنام أن توتر ما شاء الله، تربي نفسك على قيام الليل، فإن هذا خير كله. الأمر الرابع احرص على الدعوة، ولا تدعو الناس وحدك، وإنما كن مجموعة حتى يكون ذلك سبب لصلاحك واستقامتك وإعانتك. من مزايا هذه كذلك الوعي الديني، فإن الإنسان في هذه المرحلة يكون نفسه في طلب العلم والحرص عليها، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على كثرة الأعمال، فيريد يتبصر وش من الأعمال الصالحة، ماذا أفضل الطرق، ما هي التي يؤجر عليها كثيرا، يكون وعيه كبير جدا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أحب، قال الصلاة على وقتها، ثم قلتم ثم أي، قال بر الوالدين، ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن ولو استزدته لاستزدت، يريد استفادة، فهو دائما في وعي واستفادة. والأمثلة على ذلك في حياة الصحابة رضي الله عنهم في قضية الاستزادة كذا. منها كذلك قد ذكرنا وهو بيناه من قبل سرعة التغير، والإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه الثبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الشاب في هذه المرحلة يحتاج إلى أساسيات متعددة، أولها تقوية الصلة بالله تعالى، ولهذا أمر الله كفار قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمة التي امتن بها على قريش امتن بها علينا نحن، نحن الحمد لله أطعمنا الله من الجوع وآمننا من الخوف، كم كان الناس من قبل في خوف ورعب وفزع، هذا فضل من الله تعالى علينا لا ننساه أبدا، فلا بد أن يكون دائما بين أعيننا. فإذا قوينا صلتنا بالله كما في قول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي المحتاجون إليه في جميع حركاتنا وسكناتنا. هل منا يستغني عن ربه بعينه أو بلسانه أو بغيره؟ من يحرك قلبك ويحرك رئتك ودمك؟ من يعطيك الطعام ثم ييسر خروجه؟ كله من الله تعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح له إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبوده سبحانه وتعالى، وأحب إليه من كل ما سواه. ومعلوم أن كل حي سوى الله من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يكون ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك من حاجات في الإنسان قد ذكرنا، وهي مسألة حاجة الشاب إلى قضية الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّنها حين قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولهذا جاء كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، جاءه عثمان بن مضعون رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، وهو الانقطاع عن النكاح كلية، فقال له فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، قالوا: لو أذن الرسول لعثمان بن عفان لاختصينا، يعني أصبح الإنسان خصياً لا يحتاج شيء يتفرغ للعبادة، لكن ديننا لم يأمرنا بذلك. والله ذكر ممتناً، ربنا ذكر ممتناً: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الناس في حاجة إلى الشباب في حاجة كبيرة جدا إلى قضية الزواج لتكميل نصف دينه، فيصبح النصف الآخر يحتاج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج أضمن له الجنة. والشباب على خطر عظيم من الجهتين، من اللسان ومن الفرج، ومن الفرج أخطر، خاصة ومع وجود المغريات وتمكن كثير من المسائل أمام أعينهم من صور وشبكات وقنوات وغيرها، أدت إلى فسق وفجور كثير من الأخيار، وربما إلى انحراف عدد ممن كانوا يحسبون من أهل الصلاح والإيمان والاستقامة. الإنسان كذلك في حاجة إلى نسميه الحاجة الجسمية، ويعني ضرورة لبقاء جسمه، وتظهر هذا في مسائل النشاط والعمل وغيره والترويح البري وغيرها، كما أنه في حاجة إلى مسألة العقل ونموه، فهو حاجة إلى معرفة كثير من الحقائق والظواهر الطبيعية وتفسيرها. وتجد أن الشاب كثير ما يقرأ، ووصية للشباب أن يقرأوا الكتب التي تكلمت عن الكون، مثل الطب محراب الإيمان، ويقرأوا قراءة حتى يعرف الإنسان، لأنه في مرحلة تكوين، ويقرأوا الكتب التي كتبت عن عجائب مخلوقات الله تعالى، والموسوعات الطبية تبين يعني خصائص جسد الإنسان وما فيه من النعم، لأنها مراحل تكوين عقلي. ومثل كذلك قراءة كتب السير والأخبار، قراءة كتب الآداب، ففيها خير كبير جدا له في الدنيا والآخرة. كذلك هو في حاجة إلى مسائل نسميها العلاقات الاجتماعية، وإن كانت ولله الحمد يعني في هذا الزمن كثيرة جدا في العلاقات الأسرية، ويشعر الإنسان بأن الشاب بأنه مقبول أمام مجتمعي. هذه خواطر، وأعتبرها يعني مقدمة لما أردنا أن نلقيه، وهي محاضرة اللي نسميها الشباب وأهميته وخطورته في واقع الحياة، يعني أهمية الشباب أو مرحلة الشباب وأهميتها وخطورتها في واقع الحياة لهذا الزمن. يعني إذا لم يهتم بالشباب فلا شك أن له تأثير ربما يكون سبب لانحراف كثير من الشباب وبعدهم عن الله تعالى. هذه خواطر سريعة، ولعل الله ييسر أن نتكلم بشيء من التفصيل. وكنت أعددت يعني بعض المسائل حول الغلو، ولعلي نبهت عليها شيئا سريعا، يعني الإفراط في تحديد الهدف، العبادة، العلم، الدعوة، القدوة، الوقت، المباحات والتوسع والإفراط فيها وغيره، كذلك القراءة والإفراط، المجالس والأصدقاء والإفراط، المعاصي والآثام، الإفراط في مسائل السفر وغيرها. وإن كنا لن نستطيع أن نحصي كل ما لدى الشباب من المسائل، لكن ما يكون ماساً لواقعهم ويحتاجونه في حياتهم يتطرق له، ويمكن إكمال ذلك في لقاءات أخرى. هذا ما أردت يعني أن أتحدث عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب الإسلام وأن تردهم إليك ردًا جميلًا، وأن تجعلهم من أنصار دينك وأعوانه. اللهم أرزقنا نحن وإياهم الثبات على دينك. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. وأسأل الله أن يجزي إخواني عني خير الجزاء في هذا اللقاء حيث يسر هذا الاجتماع الطيب، وأن يرزقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
محاضرة أنا يعني المحاضرة هي للشباب، وربما يعني يغضب علينا الشابات يقول أنتم دائما شباب شباب شباب، ونحن أين نحن من واقع الحياة؟ وهل خرجتم إلا من الشابات؟ من أين خرجتم أنتم؟ لكن لعل الله ييسر. حقيقة أنا أشعر والساحة إلى الآن لم يوجد فيها ما يغني الأخوات مما يسد ثغرات كبيرة جدا عندهم، وفي حاجة إلى أن يعني يركز على المرأة ودورها حتى يستفاد منها. فإن المرأة كما قيل الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراب. فالأم والفتاة إذا ربيت ووجهت هي التي غدا تخرج العالم وطالب العلم والداعية إلى غير ذلك. وما أنسى يعني موقفا ودائما أحدث إخواني به، رحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة وجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. لما سئل رحمه الله يعني في مقابلة له عن سبب طلبه للعلم ومحبته للعلم وملازمته، هو نشأ يتيم بلا أب. قال والدتي رحمها الله هي التي كانت تشجعني للعلم وتحثني للذهاب للحلقات وتفرغني لها. هذه امرأة لكنها أخرجت عالما للدنيا لا ينسى على سطر التاريخ أبدا. من أين خرج؟ من امرأة، لكن جل علم الشيخ في ميزان أمه، لأنها هي التي ربته وبنته وأصلته فأخرجت هذا العالم. ماتت رحمها الله ولم تدري ما يبلغ ولدها، لكن ميزان الحسنات عند ربي ستجد فيه خيرا عظيما، لأنها أخرجت ولدا صالحا يستفاد منه على مر التاريخ. إذن المرأة لها دور كبير جدا إذا وجهت ودلت على الخير. هذا يقول هنا: سألني طفلي متى سيحاسبه الله تعالى عن الأعمال. نقول طفلك يقول أخشى صالحة فيصبح يعني يتعمد الخطأ ويفسد، لكن الإسلام أمرك بتأديبه: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حتى ولو كان الآن عمره 10 سنوات فإنه يعاقب ويؤدب وينشأ ويربى على أنه سيسأل. هل أنت طفلك سيعيش صغير ويموته صغير؟ طفلك تؤصل المستقبل. فإذا لم ترب في قلبه مخافة الله تعالى ومحبة دينه يكبر بعد ذلك يفرط عليك. ولقمان قال لابنه يا بني حين جلس معه وصايا عظيمة حقيقة تحتاج إلى محاضرة، ولعل الله أن ييسر قريبك وصية أب لابنه. وصايا عظيمة، لكن من أدقها وألطفها: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ربى في قلبه مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. مهما اختبأت عن أنظارنا فإن الله سيأتي بكل عمل تعمله في هذه الحياة. كثير من الناس إذا وجد مع الأخيار ما شاء الله تراه الصالح التقي، وإذا خلا ببيته أو خرج أهله من المنزل تجد أشرطة الزمر والطرب والأفلام والأمور والعجائب، ونسي وصية لقمان لابنه: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه هي التي يجب أن نكون دائما عليها. يقول لعلي تكلمت عليها إن شاء الله. يقول كثر في الآونة الأخيرة موت العلماء وكثرة الفتن، فهل من كلمة تحث الشباب على طلب العلم وعلى الصبر على الفتن تمر بها؟ بالنسبة للفتن فلعلي تحدثت التحذير من الفتن بمحاضرة قريبا يمكن لها شهرين أو قريبة، ذكرنا الفتن وصورها وأنواعها وخصائصها يمكن للشاب الرجوع إليها حتى يعرف كيف يمكن أن يثبت في زمان الفتن. وبالنسبة لطلب العلم فوصية كما قلت للمربين، متى وجدوا شابا متميزا في حفظه وفهمه وإدراكه لا يربطوه مع الشباب ولا يشغله بالأناشيد وبالطلعات وبالرحلات وبالمسابح وغيرها، يربوه تربية خاصة لأن هذا نحتاجه غدا. وكنت أعجب يعني في سفر لنا في إحدى البلدان العربية وجدت شابا عمره 12 سنة أو 11 سنة يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يحفظ بالراوي ثم يقول وقد أخرجه البخاري في كتاب كذا في باب كذا في جزء كذا في صفحة كذا، وأخرجه مسلم في كتاب كذا في باب كذا جزء كذا صفحة كذا، 1000 حديث، وقلبت الكتاب وأنا من أوله إلى آخره ويأتي به سردا ويحفظ الآن يعني عدد. هذه شخصية نحتاجها، فلا يضاع هدرا ويشغل بما لا ينفع. وهذا هو الواجب، أن نربي الشباب على العلم وطلبه حتى يستفاد منهم في المستقبل. يقول هل هناك شاب يعني مستقيم وحافظ لكتاب الله وتخرج من الثانوي بتقدير ممتاز، فهل من الأفضل يتجه إلى الطب والهندسة أو غيرها ويحتاج الكليات الشرعية؟ والله وصيتي أن ينطلق إذا كان جاداً وصادقاً للكليات الشرعية. وأعطيكم مثال، أعرف أحد الأطباء استشارياً كبيراً جداً وأظنه راتبه قريب من 25,000، رجع يدرس في الكليات الشرعية، فقلت الآن جئتنا لمحو الأمية التي عندك وإلى لماذا جئت؟ هو سيتخرج ما يستفيد من شهادة كلية الشريعة أصلاً ولا كلية سلدي شيء، لأنه ما يحتاجها في وظيفة، لكن شعر بأنه فقد شيء ضخم جداً ضخم جداً، العلم الشرعي لا يوازيه شيء أبداً. لكن قد يكون الشاب عنده ميول للطب وغيره، ما نجبره إلا أن يدخل، نقول هو حر، لكني أعلم بأنه غداً سيتمنى أن لو درس في كليات شرعية ويستفيد فائدة كبرى. يقول زيادة العبادة تأتيني بالعجب في نفسي فأنزعج لذلك، نقول يعني يقول كل ما زدت عبادة وعجبت، نقول رويدك والله لو عبدت الله حياتك كلها ما أديت حق ربك عليك، ما أديت شيء، وش سويت؟ وش العبادة التي عندك تعجب بها؟ صلوات الخمس، سنن الرواتب، بعدها إذا كان ينقل عن الإمام أحمد يصلي في اليوم 300 ركعة غير الفرائض وغير سنن الرواتب وغيره، كيف ماذا تصلي؟ كثير من السلف كانوا يختمون القرآن كل 3 أيام ومع ذلك ما أعجبوا بعملهم، ماذا عملت؟ هذا من الشيطان، فلا تعجب بنفسك. يقول أنا شاب ووالدي يرفض ذهابي مع الشباب مع الاقتصار على التحفيظ فقط، مما يؤثر على بلا شك في التزام بسبب الخوف انخفاض المستوى الدراسي وتغيير هذا الزمن. وصية للآباء، أعينوا أبناءكم على الصلاح والإيمان والتقوى. ثم أقول قاعدة، لله الحمد، لله الحمد، طلاب حلقات القرآن هم الأوائل في المدارس كلها، طلاب حلقات القرآن هم الأوائل في المدارس. يسأل إنسان طيب حلقة القرآن ما أخذ من العصر إلى المغرب؟ نعم، طالب إذا بدأ يحفظ، فالحفظ القرآن يفتح مدارك الحفظ التي في عقل الطالب وينمي محفوظاته فتسهل عليه المواد كلها. أعجب من بعض الأحبة رفض أن أبنائه يلتحقون بحلقات القرآن بحجة يريد يعلمهم ويدرسهم، سبحان الله أبناؤه فشلوا حتى في دراستهم وتخرجوا بغير شهادات. أما الذين درسوا حلقات القرآن فأبناؤه هم دائما الامتياز في المدارس، وهذا مشهود. رسالوا الإخوة في جماعة تحفيظ القرآن، ترى عجب، طلاب الامتياز هم الذين يأخذون الأوائل، هذه نعمة من الله، فلا تخاف على ابنك. ثم أنت يوم القيامة ما حد منا سيسأل ليش ما تخرج ولدك من الجامعة ولا ما خليته يدرس ثانوي. أنا لو ولدي عندي فتحت لبقالة وتركته ما درس، ما يوم القيامة يقال ليه ما خليته يدرس مع الناس؟ لكن سيقال لماذا لم تحفظ كتاب الله؟ لماذا لم يصلي صلاة الفجر؟ لماذا لم يستقم على طاعة الله؟ لماذا لم يحرص على أعمال الصالح؟ هذا اللي سنسأل عنه. ولا تكون الدنيا أكبر همنا، يكون همنا صلاحه واستقامته. والله علي لا أثقل على الإخوة، ومعذر عندي سفر خارج الرياض. أي نعم. يقول شاب ملتزم ولكن مشكلتي أن يستيقظ صلاة الفجر والإمام يسلم آمين. تستيقظ مرة ما في مانع، كلنا يقع، لكن كل يوم ما تستيقظ إلا عند آمين. يعني الشيطان جالس مغلق أذانك ما يفتحها إلا عند آمين، هذا كلام باطل وليس بالصحيح. ويمكنك أن تعمل وسائل شتى. الحمد لله هذا الشيء ما ندري عنده جوال ما عنده جوال. إن كان شاب عنده جوال يضع المنبه الجوال وبعيد، يشتري ساعة ويضعها بعيد عن رأسه، يأمر أمه يضع التلفون عند رأسه يقول زميلي جزاك الله خير اتصل علي أنا موجود. وسائل الإيقاظ سهلة، ما في حد ما يستيقظ، حتى ولو كان والدك ما يقوم من صلاة الفجر تستطيع. أما كل فرض بتقع ما تقوم إلا عند آمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال؟ قال هذا رجل بال الشيطان في أذنيه، الشيطان جعل أذانك مراحيض يبول فيها. هذا مو صحيح. الإنسان يطهر نفسه أن يكون الشيطان يبول في أذنيه. قلت هذا كذلك يقولتك هذا ما شاء ما جامع التفريط كله. يقول وكذلك تكبيرة الإحرام لا أدركها، والمحافظة على السن الرواتب كذلك لا أحرص عليها. ومع ذلك يقول أنا شاب ملتزم، ما أدري شو الالتزام، كيف صير ملتزم وتفوت صلاة الجماعة؟ أنا أسألكم ترى مسألة مهمة جدا. يعني مشكلتنا ليس الالتزام هو اللحية وتقصير الثوب، ولا الالتزام الارتباط بحلقات القرآن. الالتزام أن تلتزم بشرع الله تعالى هو الالتزام. والناس في الفسق مختلفون، في فاسق يحلق لحيته، وفي فاسق مسبل ثوبه، وفي فاسق يترك الصلاة لأن تفوت صلاة الجماعة. ما هو الفسق نوع واحد فقط، الفسق أنواع. ولهذا وصيتي لك أن تجاهد النفس. النفس من طبيعتها أنها خبيثة، تحب الكسل والدعة والنوم والخمول. هذا ما أردت يعني أن أجيب عليه، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنات عدن، وأن يتوفانا وإياكم على الإسلام، ولعل الله ييسر يعني أن يكمل يعني مشروع الشباب وما يتعلق به، وتصبح محاضرة اليوم يعني حول الشباب، مرحلة الشباب أهميتها وخطرها، حتى يكمل بقية المحاضرة إن شاء الله أو السلسلة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com